فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأهلاً ومرحباً بكم أيها الإخوة المباركون والأخوات المباركات. وبين يدي الأسئلة التي أتت لإخواننا في قناة الندى، أقول إن من المصائب والطامات التي انتشرت بين بعض الشباب أنهم يزعمون الإلحاد، فيقولون لا إله، مع أن الفطرة تتنافى مع ذلك منافاة تامة. مستحيل، لأن الفطرة فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أما سمعت أن هناك أناس كانوا يزعمون أنه لا يوجد خالق لهذا الكون، وإذا بأحد الأئمة الكرام حينما سمعهم كأنه ما سمعهم، وقال لهم انظروا إلى هذا البحر، فيه سفينة قادمة، هذه السفينة لا يوجد فيها قبطان. قالوا كيف سفينة تحمل أناس وفيها أشياء تمشي بدون قبطان؟ فقال لهم أتنكرون أن تسير السفينة في البحر بدون قبطان، ثم تزعمون أن هذا الكون ليس له إله ولا خالق؟ يا جماعة، الإلحاد أمر مستحيل مع الفطرة. فالفطرة يعني تؤكد، وأمر فطر الإنسان عليه، أن لهذا الكون خالق. هذا الكون خالق، نعم، كل مولود يولد على الفطرة أي على الإسلام، ولكن أبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان، أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه. لكن الصحبة السيئة من العلمانيين والليبراليين والاشتراكيين والحداثيين وما يسموا أنفسهم بالتنويريين، وما بنوا ثقافاتهم على الشيطنة والأبلسة والافتتان بما طرأ في أوروبا وفي أمريكا وكذا، أخذ بأيديهم إلى هذا الوباء الذي بدأ يتسرب في بلادنا، مع أنه مناف للفطرة التي قال الله تعالى عنها فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ومن هنا فإني أقول إن الله سبحانه وبحمده قال الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يقول لا تصاحب إلا مؤمنا ولا أكل طعامك إلا تقي. الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. أيوة، فعلى كل واحد رجلا كان امرأة أن ينظر في من يصاحبه. فإذا أردت أن تتعرف على شخصية إنسان فانظر من يصاحب، من يصادق، من يماشي، نعم، بارك الله فيك. فرحم الله من قال تخير الصديق قبل الطريق، ورحم الله من قال الصاحب ساحب. يبقى الآية إيه؟ الآية الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الحديث إيه؟ لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، عند أبي داود والترمذي بإسناد حسن. الحكمة إيه؟ تخير الصديق قبل الطريق. المثل البلدي إيه؟ الصاحب ساحب. فإن كان ملحدا جرك إلى الإلحاد، وإن كان موحدا جرك إلى التوحيد. فعليك أن تصاحب من لا تندم على مصاحبتهم. نعم، ألا تندم على مصاحبتهم. فهذا أمر هام جدا، وله آثاره الظاهرة الواضحة الجلية. ومن المضحكات المبكيات أن شابا يزعم الإلحاد، فمات أبوه فبدأوا يقسموا الميراث، فأراد إخوانه أن يزوروا عليه بعض الشيء، وإذا بهم يقول ربنا قال في القرآن وللذكر مثل حظ الأنثيين. الله، أنت بتنكر وجود ربنا، كيف تقول قال الله وللذكر مثل حظ الأنثيين؟ لأن دي فطرة، هذه فطرة. فالإلحاد هذا أمر مستحيل. أين ليه؟ لأنه ينافي الفطرة تماما. وبعدين يا أخي انظر إلى السماء وارتفاعها، وإلى الأرض واتساعها، وإلى البحار وأمواجها، وإلى الشمس وشعاعها، وإلى الأفلاك ومدارها، وكل ما هو ظاهر وما خفي وما غاب وما حضر، الكل يشهد بجلال الله ويقر بكمال الله. فربنا يذكرنا وننساه، ويسترنا ولا نخشاه. لو أمر الأرض لابتلعتنا في بطنها، ولو أمر البحار لأغرقتنا في معينها، ولكن يؤخرنا لوقت أقته وإلى أجل أجله، ولا بد لنا وكل نفس من المرور عليه والوقوف بين يديه، يذكرنا أعمالنا ويعدد علينا أفعالنا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وعلى الإعلام المرئي والمسموع والمقروء دور كبير وعظيم، وعلى المناهج التعليمية في الحضانات والابتدائية والإعدادية والثانوية والجامعية والدراسات العلى أمر كبير وعظيم. ها، رحم الله أياما تفتح كتاب النصوص في ابتدائي في إعدادي تجد آيات من الذكر الحكيم، تجد نشيد، وإذا بالنشيد انظر لتلك الشجرة ذات الغصون النضرة تتكلم عن قدرة الله، عن عظمة الله. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبة وعنبا وقضبة وزيتونا ونخلة وحدائق غلبة. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. فالتأمل في الآيات الكونية والآيات الشرعية، الآيات الكونية الليل النهار، الشمس القمر، رفع السماء بلا عمد، بسط الأرض على ماء جمد. التدبر في الآيات الكونية والتدبر في الآيات الشرعية هذا يزيد الإيمان ويرد المرء إلى فطرته ذكرا كان أو أنثى. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا بيئة الإيمان. فإن الرجل الذي قتل 99 نفسا وأتم 100 لما سأل العالم نصحه أن يترك أرض السوء وأن يذهب إلى أرض الطاعة. نعم، بارك الله فيك. وتعرفون القصة وهي ثابتة في البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري، وكانت في من كان قبلنا، وأنتم تعلمون أن الإسرائيليات فيها ما يوافق الشرع فنقبله، وفيها ما يخالف الشرع فنرده، وفيها ما لا يوافق ولا يخالف فنسكت عنه، كما هو معلوم لديك أيها المشاهد الكريم وأيتها المشاهدة الكريم. ولذلك أنا أريد من من الجميع أن يهتم جدا جدا بإيه؟ أن يهتم جدا جدا بصحبته وبصحبة أولاده. الأولاد الآن ساعات طوال يعكفون على ما يسمى بلعبة الببجي. الأولاد الآن على مختلف أعمارهم، حتى الذين في الرابعة من أعمارهم وفي الثالثة من أعمارهم يمسكون الجوال المحمول الموبايل ليل نهار، يوضع الطعام فيزهدون في الطعام، يوضع الشراب فيزهدون في الشراب. يا أخوانا، كما أن الكوكايين والهيروين، ناس يدمنون الكوكايين ويدمنون الهيروين، أطفالنا الآن أعداء الإسلام خططوا أن يدمنوا الجوال ويفتحونه على ما يسمى بالنت، أي نعم، وليل نهار قاعدين يلعبون مع بعض، هذا ولد في دولة كذا وهذا طفل في دولة كذا، فضلا على أنه يلعب مع أرحامه إلى غير. يا جماعة، أين أطفالنا من حفظ القرآن الكريم؟ يا جماعة، أين أطفالنا من حفظ السنة المطهرة؟ يا جماعة، أين أطفالنا من حفظ المتون الفقهية والمتون الحديثية والمتون المصطلحية والأصول؟ أين أطفالنا من هذا الخير العظيم؟ يا إخواني، ابن عباس رضي الله عنهما كان رضيف النبي صلى الله عليه وسلم ونصحه بما حفظته الأمة. يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. يا جماعة، النبي صلى الله عليه وسلم رأى عمرو بن أبي سلمة ربيبه يده تطيش في الصحفة، قال: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. يا جماعة، النبي صلى الله عليه وسلم رأى الحسن بن علي صبطه ابن بنته تمتد يده على تمرة من تمر الصدقة، قال: كخ كخ، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، لأنهم لا يأكلون الصدقة. النبي عليه الصلاة والسلام دخل على أخ لأنس بن مالك يكنى بأبي عمير، كان قد فقد طائره، قال: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يردف معاذ بن جبل رضي الله عنه خلفه، والعلامة بن مندة جعل جزءا في من أردفه النبي صلى الله عليه وسلم خلفه كابن عباس ومعاذ وغيرهما رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. فيا أيها المبارك، قضية أن تترك أولادك أطفالك على مختلف مراحلهم من حضانة وابتدائي وإعدادي وثانوي وجامعة يعكفون على هذا الجهاز الصغير ويفتحون النت، هذا خطر عظيم وصل إلى دركة الإدمان. حتى أحيانا تدخل لتشتري شيئا من بعض المحلات على مختلف أنواعها، يقول: بس انتظر قليلا. ليه؟ لأن ساعدته قاعد يلعب، راجل طويل عنده 30 سنة 35 سنة وقاعد يلعب لي في الايه في المحمول. فإذا كان هذا حال اللي عنده 35 سنة فكيف بالأطفال؟ وأسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه كان في 17 من عمره قائدا لجيش المسلمين، كان فيه أبو بكر وعمر، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم أتى أبو بكر ويقول: أتأذن لي يا قائد جيش المسلمين في عمر ليكون وزيرا لي؟ أذنت لك يا خليفة رسول الله. يا إخواني، هؤلاء الغلمان من الصحابة الكرام كعبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ذاك العالم العلامة الحبر الفهامة، أتى ليجاهد في سبيل الله ورده النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ما بلغ سن الحلم التكليف، ثم أتى بعد ذلك وقبله. يا جماعة، نحن في حاجة أن نتعرف على حياة هؤلاء. أنس بن مالك صغير يخدم النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يسارره، أمه تسأله: لا، ده سر النبي، أنا لا أفشي سر النبي. هو طفل صغير رضي الله تعالى عن أنس، قالت: هذا خويدمك يا رسول الله. وكان في العاشرة من عمره وظل معه 10 سنوات، حتى دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في الأهل والمال والولد والعمر، وقد استجاب الله تعالى دعاء النبي. على كل حال، لو استرسلنا ما انتهينا الآن، إنما هي إشارات سريعة على الله تعالى أن ينفعني وإياكم بها. أيها المباركون، من الأسئلة التي أتت لإخواننا في قناة الندى: هل يجوز الدعوة على الغشاشين بفتح غشهم لا سيما في التجارة؟ أولا أنت تحفظ بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحفظ إيش؟ تحفظ حديث تحفظ حديث أبي خالد حكيم بن حزام رضي الله عنه الثابت في الصحيحين: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. اسمع: فإن صادقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذب محقت بركة بيعهما، أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه: وأنت تعلم من غش فليس منا، أي نعم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا من الكبائر يا أخوان، ها، أن تضع الشيء الطيب في الأعلى والشيء الرديء أسفل، هذا غش. أن تكون السيارة كالمنافقين مضروبة بودي شكلها جميل، والجلوس بتاعها اللي بيقولوا عليها الصالون جميل، والماكينة تعبانة وتثني عليها وتمدحها، فإذا أخذها الرجل وجربها اكتشف أنها حالها أسوأ من السوق. فالغش في البيع والشراء وما كان على شاكلة ذلك، ها، بنت مثلا واحد جاي يخطبها وعندها سكر وضغط، ينبغي أن تبين لهذا العروس وإلا يكون هذا غش. خدت بنت عندها بتغيب كل فترة واحد جاي يخطبها، بين له ذلك. فإذا الغش مش في البيع والشراء بس، كذلك في الخطبة والزواج وفي أمور متعددة. فعلى كل حال من غش فليس منه، أيا كان هذا الغش على أنواعه وأقسامه، فهذا أمر مرفوض في شريعة الله عز وجل. وهل على المرأة المضحية أن لا تأخذ من شعر جسمها إذا أرادت أن تضحي، مثل نزع الشعر زائد الجسم؟ الجواب بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثبت في صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من ظفره شيئا حتى يضحي، أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه. يعني من أول ليلة في ذي الحجة لا تأخذ من شعرك ولا من ظفرك شيء يا من تريد أن تضحي. فإذا صليت العيد وضحيت لك أن تأخذ من شعرك ومن ظفرك، يعني كنت هتضحي في يوم 11 أو 12 أو 13 آخر أيام التشريق، فلا تأخذ من شعرك ولا من ظفرك ولا من بشرتك الجلد الميت ده أو غيره، لا تأخذ منه شيئا، لحديث أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها الثابت في صحيح مسلم. طب النهي للتحريم ولا للتنزيه؟ من أهل العلم من قال أنه للتحريم، ومنهم من قال أنه للتنزيه، والأصل في الأمر أنه للوجوب ما لم يصفه صارف من الوجوب إلى الند، كما أن الأصل في النهي التحريم ما لم يصفه صارف من التحريم إلى الكراهة. والراجح والله أعلم أن النهي للتحريم. هتقول لي إذا كانت الأضحية نفسها سنة مؤكدة عند جماهير أهل العلم، أقول لك صحيح، وواجبة على القادر عند بعض أهل العلم كأبي حنيفة وشيخ الإسلام ابن تيمية ورواية عن المالكية، لكن الراجح أنها سنة مؤكدة. لكن الأخذ بارك الله فيك من الشعر وضف فيه نهي، والنهي للتحريم، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب، تقول: أشعر بعدم الارتياح والقلق وأنسى أشياء كثيرة وأسماء أشخاص قريبين مني وأتعصب بشكل كبير، والحمد لله أصلي وأقرأ القرآن، ماذا أفعل؟ هل تنصحني فضيلتك بشيء؟ أنصحك بقوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، أي تستعيني بالله عز وجل، وأنصحك بالحفاظ على الصلوات الخمس في وقت الفضيلة، وأنصحك بأذكار الصلاة المشروعة وبالسنن الراتبة القبلية والبعدية وبأذكار الصباح والمساء وأذكار النوم والأذكار الموظفة. طب ليه؟ أولا أنصح نفسي وإياك وعموم الأمة بما قلت عبودية لله. طب وثم ماذا بعد ذلك؟ ربنا قال ألا بذكر الله إيه؟ تطمئن القلوب. طب وإيه كمان؟ من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، أولا ليمت حسن، ثانيا يمحى عنه ميت سيئة، ثالثا يرفع بارك الله فيك الدرجة، رابعا يعني كأنه أعتق 10 رقاب من ولد إسماعيل، خامسا لا يضره الشيطان يوم وذلك حتى يمسي، وإن قال في المساء لا يضره حتى يصبح، فهذا حرز أين؟ ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا من عمل مثله أو زاد على ذلك. ولذلك بنصح بهذا بارك الله فيك، وإن شاء الله مع الدعاء وهذا الذكر يكون الخير إن شاء الله تعالى. على كل حال فاصل ونواصل، فلا تذهبوا عنا بعيدا.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد، عدنا إليكم بحمد الله وتوفيقه، وتتمة لما كان قبل الفاصل أقول لهذه الأخت بعد الوصايا التي أوصيتك بها لا بأس أن تذهبي إلى طبيبة متخصصة في ذلك، فإن الله تعالى ما خلق داء إلا وجعل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، فتداووا عباد الله ولا تداووا حرام. واذكر ربك إذا نسيت. أي نعم. طيب ثم ماذا؟ تقول أخي في الجامعة معتمد على الغش ويقضي وقته مع صحبة السوء، وأمي تأتي بالإجابات من أشخاص وترسلها له عن طريق التليفون بطريقة معينة، هل أمي تأثم على ذلك وماذا تفعل لتكفر عن ذنبها لأنها ندمت على ما فعل؟ الجواب بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولا الحمد لله أنها ندمت على ما فعل، والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. قلت ورحم الله من قال من الحكمة ليس من العيب أن يخطئ الإنسان، ولكن العيب أن يتمادى الإنسان في خطئه، لأن الخطأ صفة بشرية، لكن المهم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم إيش يسوون؟ ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فالحمد لله الذي تاب على هذه الأم، ونسأل التواب أن يتوب علينا جميعا من كل تقصير وذنب، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. أما ما كانت تفعله مع ولدها فهو تعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى في سورة المائدة وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأما بالنسبة للغش فأنتم تحفظون، من غش فليس منا، فلو كان غشا في بيع في شراء في خطبة في امتحانات، كل هذا مما هو منهي عنه، والله أعلم. طيب، أحيانا والدي يسخر من بعض الأحكام الشرعية مثل النقاب ومصافحة الرجال، عدم مصافحة المرأة للرجال يعني، ومحافظة على الصلاة في وقتها، فأغضب ويكون صوتي به نبرة غضب، ماذا أفعل في تلك المواقف حتى لا أكون عاقة؟ أولا بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تغضبي لذلك فهذا واجب، أن تغضبي لذلك، أي نعم، لأن الإنسان قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، أي نعم، فينبغي على المرء أن يغضب لله وفي الله ومن أجل الله، هذا أولا. وثانيا، هذا الرجل إذا كان يسخر من النقاب كأمر شرعي قال الله فيه يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما، إذا كان يسخر من الآية ويعرف فقهها ومعناها، ومن قوله تعالى وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، إذا كان يسخر من الآية ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ويعرف معنى الآية وفقهها ويعرف أن النقاب أمر أوجبه الله على النساء المسلمات، فهذا يكون كفرا أكبر والعياذ بالله. وإذا سخر من الشخص نفسه فيكون حراما. هل فهمت معي يا أخي الكريم؟ واحد بيسخر من اللحية، إذا كان يسخر من اللحية أنها أمر من أوامر سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال جز الشوارب واعفوا اللحى، فهذا كفر أكبر يخرج صاحبه عن ملة الإسلام. وإذا كان يسخر من اللحية، يسخر من الشخص نفسه، فهذا أمر حرام لا يخرجه عن الملة ولكنه على خطر عظيم. يبقى أرجو أن تكون واحد بقى يسمعني يقول إيه الشيخ بيقول إن حلق اللحية كفر أكبر، ما قلتش كده، أنت اللي فهمت غلط. أنا أقول واحد، إعفاء اللحية فريضة. اثنين، يؤجر من أعفاها ويأثم من حلقها. ثلاثة، حلق اللحية معصية لا يكفر صاحبها ولا يخرجه عن دائرة الإسلام، فهو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته لأنه مستمر على الحلق، نسأل الله العافية. طيب، لو واحد استهزأ باللحية، إن كان يستهزأ باللحية كأمر من أوامر رسول الله قال الله فيه إخبارا عن موسى وهارون يا ابن أمي لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، فهذا كفر أكبر. وإن كان يستهزأ بالشخص نفسه وليس بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا أمر حرام. أرجو أن يكون الأمر قد وصلك، بارك الله فيك. طيب، ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك، كيف تتعامل هذه البنت مع أبيها؟ تقول في ساعة الهدوء والانسجام يا أبتي أنت رجل مسلم وموحد بالله وأنت الذي علمتنا الإسلام والصلاة، ولولا الله ثم أن ما كنا نصلي ولا ننتقب إلى غير ذلك، فحضرتك تقول كذا وتقول كذا، ومما لا يخفاك أن هذا لا يجوز، ونحن نحبك ونرجو من الله لك الجنة كما نرجوها لأنفسنا، فما نحن إلا قطعة منك. والتلطف مع الوالد وإحضار الهدايا له والقيام على خدمته، على كي ثيابه، على غسل ثيابه، على تجهيز طعامه، على إحضار دوائه، على حمله للطبيب، على خدمته إلى غير ذلك من هذه الأشياء، فإن البر به يحمله أن يسمع كلام أولاده شيئا فشيئا حتى يصير طائعا مطواعا لله عز وجل، أولا بفضل الله ثم ببركة البر والإحسان والدعاء، والله أعلم. نعم. كيف يتحلل المسلم من أشياء قام بسرقتها قديما ولكنه لا يملكها حتى يرجعها لصاحبها ولا يذكر التقدير كم تساوي بالمال وهي باهظة جدا عليه، ماذا يفعل؟ الجواب بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بد من رضها لصاحبها لأن هذه حقوق عباد. أي نعم، ما دام صاحبها على قيد الحياة أو ورثته فلا بد من رضها، وإذا كان عاجزا فلا بد أن يذهب إليه ويستسمحه، وإلا فالأمر معلق في رقبته، يقضي الله بينهما يوم القيامة، والله أعلم. طيب ثم ماذا؟ ده لو كان عودا من آراك سواه تسأل عنه، فكيف بما هو فوق ذلك؟ يوجد في بيتنا الكثير من الصراصير في المطبخ، وممكن تأتي ناحية المواعين والأشياء، هل علي ذنب في قتلها؟ لا يا ستي، اقتليها فهذا هو المطلوب، قتلها. وأخرى تقول ارتدت النقاب على أنه فرض وتجد صراع مع نفسها لأنها لا تحبه، كيف تعالج ذلك؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا نشأ من ضعف الإيمان. إذن ماذا نفعل؟ نقوي الإيمان. طب كيف يقوى الإيمان؟ الإيمان يقوى بالتدبر في الآيات الكونية والآيات الشرعية. يعني إيه الآيات الكونية؟ يعني الشمس والقمر والليل والنهار، وأنه رفع السماء بالعمد وسط أرض على ماء جمد، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. طب وإيه كمان؟ والتدبر في الآيات الشرعية في قراءة القرآن، محاولة فهم الإيه؟ المعنى من خلال تفسير مبسط، أيوة، والتدبر فيها. طب وإيه كمان؟ والاجتهاد في الأعمال الصالحة من صلاة وصوم وزكاة وعمرة وأذكار صباح ومساء وصلة أرحام وإفشاء سلام وإطعام طعام والصلاة بالليل والناس نيام والأمر بالمعروف والمعروف والنهي عن المنكر وغير المنكر على بصيرة بالحكمة والوعظ الحسن. طب الكلام ده يعمل إيه؟ ينتج زيادة إيمان، ينتج فيه عنه زيادة إيمان. فإذا حدث زيادة الإيمان حدث في قلبك حب لأوامر الله كالنقاب والخمار وما كان على شاكلة ذلك. لأن إيه هو الولاء؟ الولاء أن تحب الله ومن يحب الله وما يحب الله. فأنت لو حبيت ربنا هتأتمر بأمره وتنتهي بنهيه إخلاصا له تعالى واتباعنا رسول. طب هتحب ربنا كيف؟ لابد أن تتعرف على أسماء الله وصفات الله وتتعبد لله بمقتضى أسماء الله عز وجل وصفات الله تبارك وتعالى، وتحب من يحبه الله. الله يحب المتقين، يحب المحسنين، يحب مين؟ يحب التائبين، العابدين، السائحين، الراكعين، الساجدين، الآمرين بالمعروف، النهين عن المنكر، الحافظين للحدود. لا، الله يحب إيه؟ طيب وماذا يحب؟ يحب الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج. أيوة، فالله يحب أعمال بعينها وأشخاص بعينها وأوقات بعينها. أي نعم، فمثلا يحب أوقاتا بعينها، ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله تعالى فيهن من هذه الأيام، يعني أيام العشر الأول من ذي الحج. قال ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله لم يرجع من ذلك بشيء. هذا وقت يحبه الله، ما من أيام أحب. أين؟ طب أعمال يحبها الله في الصحيح. طبعا الحديث ده ما من أيام أحب إلى الله، ده حديث ابن عباس في البخاري. أما أعمال يحبها الله على سبيل المثال في الصحيحين من حديث ابن مسعود، ما هي أحب الأعمال إلى الله؟ على الصلاة على وقتها. قيل ثم أي؟ قال بر الوالدين. قيل ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. طب أشخاص يحبهم الله بعينهم في الصحيحين، لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، اللي هو مين؟ علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. فهذا يبقى دي أوقات يحبها الله بعينها، أعمال يحبها الله، أشخاص يحبها الله، فضلا على الصفات كالمتقين والمحسنين إلى غير ذلك، والله أعلم. يبقى أنت كيف تحبين النقاب، كيف تحبين الخمار، كيف تحبين الصلاة الصيام، هذا إذا اجتهدت على زيادة إيمانك. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بإيه؟ بالمعصية، والله أعلم. طيب ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك، هل ماء زمزم إن خرج خارج حدود السعودية يفسد؟ هل ماء زمزم إذا خرج حدود السعودية يفسد؟ الجواب لا يفسد. ماء زمزم خير ماء على وجه الأرض، ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم، ماء زمزم بما شرب له. واحد يقول لي ضعيف، أقول هناك من أهل العلم من صحح ماء زمزم بما شرب له، أي نعم، وهو لا يفسد إذا حملت إلى واشنطن، إلى موسكو، إلى نيودلهي، إلى آخر الأرض، لا يفسد، أي نعم، وهو خير ماء على وجه الأرض. نسأل الله أن يعيدنا بالشرب منه في مكانه وفي غير مكانه، أي نعم. طيب اللهم إنا نسألك إيه؟ علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، كذا كان يدعو حبر الأمة وترجمان القرآن حينما يشرب ماء زمزم. طيب المرأة وهي تصلي تظهر وجهها وكفيها ما لم يكن أحد عندها أجنبي، والأجنبي الذي تحل له في الزواج. طيب بارك الله فيك، الخبار هيبقى ايه؟ من عند اللوزة تبعتها ذاك كده، اين هل يجوز لي ان استدين مبلغ من المال كي اتصدق به في هذه الايام المباركة حتى استلم الراتب الشهري؟ انت لست مكلف بذلك، اي نعم، لكن لو حبيت تفعل هذا وانت متأكد انك قادر على السداد نهاية الشهر فلا حرج إن شاء الله، وإن كنت غير مكلف بذلك. طيب بتقول كان متقدم أخي الخطبطي ويريد أن أقابله المقابلة الأولى خارج المنزل في مكان عام، مع العلم أن في هذه المقابلة لا يكون معي فيها محرم شرعي، ممكن يتوفر أن تكون معي صديقة لي، وهذه الصديقة لن تجلس معي طوال المقابلة، هتوصلنا أنا والأخ وتتركنا وتذهب مع العلم أني مطلقة. الجواب بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تفعلي. هو يذهب إلى وليك، إن كان وليك أبوك ولا أخوك يذهب إليه ويراك عند أبيك أو عند وليك، وإن وافق عليك يطلبك منه، هذا هو الصح وهذا هو الصواب، أي نعم. أما ما تفضلت بذكره فهو فتح باب للفتنة وللشر ولسوء سمعتك. وهذا سائل يقول ما حكم سب الدين؟ سب الدين كفر أكبر يخرج صاحبه عن ملة الإسلام إذا كان يعي ما يقول، إذا كان يعي ما يقول، إيه نسأل الله السلام. وإن مات لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرث منه أبويه لأن أبويه مسلمان وهو كافر، أي نعم، إن مات على ذلك عياذا بالله، أحكام شرعية. وإن عاش لا يكون وليا لابنته إن بقي على هذا الكفر الأكبر عياذا بالله. أما إذا تاب يقبل الله توبته والحمد لله على ذلك. وهذا سائل يقول هل تعليق صور ورود في البيت يمنع دخول الملائكة؟ لا، صور الورود لا يمنع دخول الملائكة، اللي يمنع دخول الملائكة الصورة التي فيها روح، إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، المقصود بالصورة التي فيها روح كإنسان أو حيوان أو طائر. أما صورة شجر أو بحر أو بيت بيقولوا عليه قصر أو فيلا، لا حرج فيه إن شاء الله تعالى، ولا يمنع دخول الملائكة. هل الوالدة لو نادت على ولدها وهو في صلاة سنة يقطع صلاته؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كانت متفهمة فيجهر بصوته حتى تعلم أنه يصلي، فإذا كانت متفهمة ولم تغضب يستمر ولا يطيل الصلاة، وإن كانت تغضب فيقطع صلاته النافلة ويرد على أمه. ولنا في ذلك حديث بارك الله فيك، جريج: أمي وصلاتي. فلو كان فرضا يتم الصلاة ولا يجوز قطعها عند نداء الأم أو الأب، وأما إن كانت نافلة ففيه تفصيل، إذا كانت متفهمة ولا تغضب فيتم الصلاة، وإذا كانت تغضب يقطع الصلاة ما دامت نافلة، والله أعلم. وقصة جريج العابد أنتم تعرفونها. نعم. أبي متوفى وابن عمي يزورنا كل فترة، هل يجوز أن نجلس معاه أنا وأمي إخواتي عند الزيارة فهو يزورنا للإطمئنان علينا، مع العلم أننا كلنا بنات ومعنا أمنا في البيت عند زيارته لنا، فهل يجوز أن يزورنا؟ إيه المانع أن يزوركم وتخرجون بالجلباب والخمار والنقاب والقفازين اللي يقول عليهم جوانتي، شراب في قدميك، سواد، غرابيب وسود، ولا يختلي بأحد منكم، بل كل كنا غرابيب سود، ويقول كيف حالكم، أخباركم إيه، تذكروا بعض بالله 10 دقائق 5 دقائق وينصرف، جزاه الله خير، هو مأجور إن شاء الله. أما تخرجين متبرجة كاسية عارية فبحجة أنت في البيت فهذا فتح باب شر عظيم، ولا يجوز هذا. نعم. بتقول كيف طريقة صلاة الاستخارة؟ تصلي ركعتين دون الفريضة وتقولي قبل التسليمتين: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فأنت تعلم ولا أعلم، وأنت أعلم الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر السميع خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله، فقدره لي ويسره لي، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر السميع شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واخذ لي الخير حيث كنت حيث كان، ردني به، فما يشرح الله صدرك له تفعلي إن وجدته سهلا ميسورا بفضل الله تبارك وتعالى. وفي هذا القدر كفاية، وإن كان من توفيق فهو من الله وحده، وإن كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فهو من نفسي والشيطان، والله ورسوله منه براء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.